أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وروى الصدوق بسنده عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال قال أبي عن أبيه عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. وروى الطوسي والطبرسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر: ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. صلوا على محمد وآل محمد. أحد الأخوة المؤمنين بعد خطبة الأسبوع الفات قال بأنه في خصوص صلاة الاحتياط حينما تطرقت إلى أحكام الشك، قال بأن حينما تطرقت إلى صلاة الاحتياط ذكرت أن لدينا شك بين الثلاث والأربع، ويتخير المصلي عند أغلب الفقهاء بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وعند الشيخ الوحيد الخراساني احتياط وجوبي أنه يتعين الركعتين من جلوس. قال بأن حينما تطرقت إلى صلاة الاحتياط ركعتين من جلوس ما بينت شكلها بشكل واضح، ويقول أنا كأنما يعني فهمت أن تقول أنها مثل سجدتي السهو. في الحقيقة طبعا بلا شك ركعتي الاحتياط ركعتان كاملتان يبدأ فيها مثل نافلة العشاء. فراجعت الخطبة تبين أنه ذكرت، أنا أتذكر قلت أنه مثل نافلتي العشاء، وبالتالي يعني تم إن شاء الله البيان من الخطبة الفائتة أن ركعتي الاحتياط مثل نافلة العشاء، ركعتين من جلوس كيف يصليهما؟ نعم هناك يعني يوجد شيء أنه هذه في صلاة الاحتياط لا يوجد فيها سورة أساسا، وهي يؤتى أيضا بها كما ذكرت بإخفات، يعني حتى الفاتحة لا تؤتى جهرا بل يؤتى بها إخفاتا. هذه خصوصية صلاة الاحتياط سواء أتي بها عن قيام ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. واصل ذكر بعض حكم مسألة يعني شائعة البلوى، ثم إن شاء الله أدخل في موضوع الخطبة. فيما يخص من أحكام الصلاة الشك بين الأربع والخمس، هذا الشك له ثلاث صور: مرة يكون الشك حال القيام، ومرة يكون الشك بعد إكمال السجدتين، ومرة يكون الشك في غير هاتين الحالتين. يعني مثلا بعد إكمال السجدتين، خب واضح الصورة شر سنتطرق إليها، في حال القيام واضحة، أحيانا يكون في حال الركوع بعد رفع الرأس من الركوع، في السجدة الأولى، في السجدة الثانية بعد رفع الرأس عفوا من السجدة الأولى، هذه حالات غير الحالتين الأولين. فيما لو كان الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، هنا ذكروا بأن الوظيفة أنه يبني على الأربع بعد إكمال السجدتين، يبني على الأربع ويتم صلاته ويأتي بالسجدتي السهو فقط، عليه السجدتي السهو، يعني وهو جالس يسجد يقول بسم الله وبالله، السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، يرفع رأسه، ثم مرة ثانية يسجد بسم الله وبالله نفس الشيء، السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم، هاي السجدتي السهو هكذا. فإذا أتى بسجدتي السهو أدى المطلوب، ما عليه أي شيء آخر، يعني ليس هناك ركعة احتياط، فقط سجدتي السهو. ولكن طبعا أنبه وأكرر، ذكرته في الأسبوع الفات، أن إكمال السجدتين حصل الخلاف بين الفقهاء بأنه متى يقال أنه أكمل السجدتين. على رأي السيد الخميني إكمال السجدتين يكون بعد رفع الرأس من السجدة، يعني إذا رفع رأسه وجلس رفع رأسه وشك بين الأربع والخمس، هنا هذا الشك صحيح ويبني على الرابعة ثم يأتي بالسجدة السهو. على رأي السيد الثاني إكمال السجدتين يتحقق بوضع الجبهة في السجدة الثانية، مجرد ما يسجد السجدة الثانية حتى لو لم يقل سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا قد أكمل السجدتين. فإذا حصل له الشك بين الأربع والخمس يعتبر أن هذه الرابعة ويكمل صلاته ثم يأتي بالسجدتين السهو. عند السيد الخوي وعند الميرزة تبريزي والشيخ الوحيد إكمال السجدتين يتحقق بإكمال، يعني بالإتيان بالذكر، مثلا إذا أتى بالذكر اختار سبحان ربي الأعلى وبحمده، حتى لو كان في حال السجود شك أن هذه الرابعة والخامسة صدق عليه أنه أكمل السجدتين، لأن إكمال السجدتين لا يكون عنده بوضع الجبهة كما على السيستاني، بل بوضع الجبهة والإتيان بذكر السجود. إذا أتى بذكر السجود ثم شك حتى لو لم يرفع رأسه، هذا صدق عليه أنه أكمل السجدتين، فهذا الشك شك صحيح، بالتالي كما ذكرت يبني على أنه الرابع ويأتي به سجدتي السهو. أما إذا كان الشك بين الأربع والخمس حال القيام، إذا كان في حال القيام يقولون يهدم قيامه يجلس، شاك أن هذا الرابع والخمسة، يجلس يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يعمل نفس عمل ما الشاك بين الثلاث والأربع. الشاك بين الثلاث والأربع ذكرنا أغلب الفقهاء يقولون يتخير بين ركعة الاحتياط من خيام أو ركعتين من جلوس، وعند الشيخ الوحيد يتعين عليه على الأحوط وجوبا أن يأتي بركعتين من جلوس. في غير هاتين الصورتين أي شك يكون بين الرابعة والخامسة يكون شك باطل، أي شك، يعني لو كان بين السجدتين شك، أو في أثناء السجدة الأولى، أو بعد رفع الرأس من الركوع، أو في أثناء الركوع، هذه كلها صور للشك الباطل وصلاته تبطل إذا ما حصل ذن بغلبة أحد الركعات، وإلا فصلاته تكون باطلة. هذا فيما يخص هذه المسألة الفقهية، لأن عامة الابتلاء أنا أكتفي بهذه يعني الصور التي أشرت إليها فيما ارتبط بحكام الشك، لأنها كثيرة البلوى، غيرها موجودة ولكن الابتلاء بها أقل من الصور التي ذكرتها في الخطبة الفائتة وفي هذه الخطبة. الموضوع مرتبط بالشباب، وتحديدا اتطرق إلى بعض ما يعانيه الشباب المؤمن، تركيزا على الشباب المؤمن، أنا لا أتطرق إلى شباب غير ملتزم، أنا أتطرق عن بعض المشاكل التي يعانيها الشباب المؤمن في حياتنا وفي ممارساتنا العملية في المساجد وفي غير المساجد، ما نلمسه من مشاكل، وأحاول أن أعرض بعض الحلول وبشكل مختصر إن شاء الله تعالى. هذه الفترة، فترة الشباب، من الواضح أنها فيها ميزة، أن يعني فيها ميزة النشاط، قوة البدن، الحيوية التي يتمتع بها الشاب ولا يتمتع بها غيره، طاقة جياشة في الحقيقة تجدها في هذا الشاب، وهي أفضل مرحلة عمرية للإنسان، هذا ما فيها كلام، الكل يتمنى أن يعود شابا حتى الشيخ الكبير. بالتالي أفضل فرصة لأن يستغل الإنسان هذه الفرصة، وإذا الإنسان ما استطاع أن يستغلها بشكل مطلوب مو معلوم أنه يتمكن أنه يستغل الفرصة الأخرى. أنا لا أقول إذا، خصوصا إذا حصل استيلاء كامل على النفس، ولكن بلا شك أن الإنسان يجب أن لا ييأس. هنا كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه في نهج البلاغة مذكورة معروفة، يقول فيها بأن الفرصة تمر مر السحاب، هذا الشباب فرصة، فانتهزوا فرص الخير. كلمة للسيد الخميني قدس سره في وصية عنده لابن السيد أحمد، يقول بأنه، وفيها استشهاد أيضا بآية، أريد استشهد بالآية المباركة صدرت بها الخطبة، أن الإنسان حتى لو كان شيخا كبيرا إذا عاش الإيمان في نفسه فهو يعيش روحية الشباب، لأن لدينا في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه يقول هؤلاء أنهم فتية، يقول لم يكونوا في سن الشباب ولكن كانوا كبار، ولكن بإيمانهم، هذا الإيمان بعث فيهم ذلك النشاط وتلك القوة. إذن هناك بديل حتى بالنسبة إلى الكبير. السيد الخميني عند الكلمة في ضمن وصاياه إلى ابن السيد أحمد يقول فيها، يقول كل واحد الشيطان يأتي بطريق، يقول هذا الشيخ الكبير يقول أنت بعد ما في فائدة منك، بعد وين مجال إصلاح النفس، عمرك قضى وانتهى، يخدعه بهذه الطريقة فلا يقدم على عمل الخير. أما الشاب فيقول له أنت عندك فرصة تعيش الآن، تو الناس تمتع الآن، في وايد ناس غيرك تمتعوا في الدنيا وتونسوا وبعدين تغيروا آخر حياتهم، لاحظوا فلان شنو صار، انت صير مثله. يخدعه الشيطان كل واحد بطريقته، يقول هذا يأتي بهذه الطريقة يدفع عن الخير، وهذا أيضا يدفع عن التوبة، وهو لا يعلم لعله يموت، وكما يقول لعل في بعض الشباب بسبب المخاطر، خصوصا في هذا الزمان الذين مثلا يعني السيارات وغير ذلك من وسائل خطر أحيانا، هذه كلها إنسان الشاب يكون لعله عرضة للخطر أكثر من غيره. على كل حال كل واحد يأتي بطريقه، والحسرة التي قد يعاني منها الشاب قد لا تقل عما يعاني منها غيره، الحسرة التي يعاني منها هذا الشخص لأنه ما استفاد. أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه في وصية له بعد ضربته خاطب الإمام المجتبى صلوات الله والسلام عليه، يقول فيا لها من حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة أو تؤديه أيامه لشقوة. هذا العمر وهذا الشباب يكون حجة عليه أنه كيف لم يستفيد منه، فيسأل عنه يوم القيامة عن عمره فيما، عن شبابه فيما أبلاه، وعن العمر فيما ضيعه. المشكلة في الشباب أنه يضيعون أحيانا هالشيئين، هم العمر وهم الشباب، يعني هذه الفرصة العمرية يضيعها، العمر يضيعه والشباب يضيعه، وعلى أشياء تافهة، على أشياء لا تستحق أن الإنسان يبذل حياته من أجلها. مشكلة الشباب المتدين أتكلم تحديدا، أشير إلى 4 مشاكل وإن شاء الله حاول أعرض بعض الحلول أيضا بشكل مختصر جدا، رؤوس أقلام فقط. تجد هذا الشاب لا يلتفت أحيانا أنه يبحث عن ذاته ولا يبحث عن الله عز وجل. الوصية الواردة في الروايات أن كل إنسان يجب أن يبحث عن طاعة الله عز وجل، عن رضاه. الشاب يجد غيره متفوق، يجد غيره بارز، فهو يحاول أيضا أن يبرز، فيبحث عن ذاته، يبحث عن العمل الذي يبرز من خلاله، ولا يبحث عن العمل الذي مثلا هو محتاج إليه أو الساحة محتاجة إليه، بل يبحث عن ذاته في الحقيقة، ما يلتفت إلى هذه الجهة الأخلاقية لأنه تحتاج خبرة أيضا، مو ملتفت، هو يبحث عما يكون نفسه. ولعله في كثير من المواضع يقع في ابتلاءات أخلاقية تصيبه الغرور وغير ذلك، لأنه بحث عن ذاته، لم يبحث عن الله ولم يبحث عن طاعة الله عز وجل. وهذه نكتة يجب على الشاب وكذلك الكل يجب أن ينتبه إليه، ينتبه إلى هذه النقطة، فيضيع الهدف على كل حال بسبب أنه نسي أن الهدف الذي يجب أن ينشده الله عز وجل ورضا. نقطة أخرى يبتلى بها شبابنا غير النقطة السابقة أنه يتوجه إلى مشروع عمل ديني ظهر ولكن باحث عن ذاته، لا، نقطة أخرى أيضا وهي أن نجدها أيضا عند قسم آخر من الشباب. بعض الشباب ما تجد عنده همة في العمل الديني والعمل، يعني اهتماماته أغلبها شخصية، يبحث عن الأماكن التي هو يستانس عليها، هو اللي يحبها، وبالتالي تجد مثل هذا الشخص هناك يجد حاجة في العمل ولكن هو يريد أن يقف موقف متفرج مشاهد، كأنما فقط كأنما هذا العمل الديني خدمة دينية تبليغ الدين وغير ذلك، صور متعددة ومفتوحة، وما شاء الله في هذا الزمان صور العمل والإمكانية العمل أكثر لأن المجالات الإعلامية وغيرها توسعت، المجال كبير جدا الآن في هذا الزمان، ولكن هو يحب أن يكون متفرج لأن عنده همة ضعيفة، همته عن العمل ضعيفة وقليلة. في هذا الباب تجد أن السبب لماذا يقول أنا ليش هذا الشخص لماذا لا يتقيد، لماذا لا يتقيد؟ لأنه من جهة أخرى يريد أنه يقضي قسم كبير من وقته في مجالات طلعات وناس وغير ذلك، ومع أنه متدين ولكن ما يحب، يقول أنا ألتزم بهذا العمل كل يوم كل أسبوع أو مثلا يومين في الأسبوع أو عدة أيام في الأسبوع التزام بشكل مستمر، هو لا يريد، وبالتالي يتنصل لأنه يريد أن يأخذ راحته في أعمال أخرى، أعمال حرة، قعدات، سهرات إلى آخره. في الحقيقة هو لا ينتبه هذا الشاب أنه حينما لم يتقيد بعمل ديني هو قيد نفسه بهوى وبغير ذلك، قيد نفسه بتضيع الوقت، قيد نفسه بالبطالة، قيد نفسه بأمور أخرى، بسلبيات أخرى. هذه أيضا نقطة يجب أن يلتفت إليها. نقطة ثالثة أجدها عند بعض الشباب الملتزم، نعرف أن الإنسان الشاب وأي إنسان ويحتاج أن أحيانا يروح عن نفسه ساعة بعد ساعة، ولكن كأنما أكو هناك أصل، وهذا الترويح النفسي يكون كأنما شيء آخر، يعني خلينا نقول حالات استثنائية أو حالات مؤقتة. الحاصل أن كأنما البعض يريد الأصل أن تكون أوقاته كلها في الترويح والسهرات الطويلة ومجالس البطالين والقهاوي وغيرها، وهو أحيانا الشيطان أيضا يخدعه، يقول له أن أنت قاعد تؤدي خدمة معينة وقاعد تؤدي خدمة صغيرة يمكن لعله مثلا في الشهر ساعة أو ساعتين وثلاث، يونس نفسه يفرح نفسه وينسى بأن مسؤوليته أمام الله عز وجل أكبر بكثير من هذا، مسؤوليته أمام الدين، أمام أهل البيت، تبليغ الدين مسؤولية كبيرة، ولكن هو في الحقيقة الشيطان يخدعه، يقول أنت قاعد تؤدي شغل والآن اقضي وقتك هذا الطويل في مجالس البطالين. وهذه نقطة، أن يقضي الإنسان هذا الشاب عمره الطويل في مثل هذه المجالس. هذه بعض النقاط. نقطة رابعة أختم بها لعله إن شاء الله الوقت ما يسعني، أجد الوقت أخذني، كنت كان على بالي أطرح بعض النقاط العلاج ولكن أدعى للخطبة الأخرى. هناك جانب تجده في الشاب وفي الشابة أيضا، هو متدين، بعض الشباب طبعا أتكلم، وأنا لا أقصد المؤمنين إن شاء الله الحاضرين، بل أتكلم بصفة عامة تجدونها إن شاء الله عند بعض الشباب، ويحتاج توجيه منكم أيضا حينما تجدون تنصحونهم هذه النصيحة. تجد أنه متدين ولعله عنده نشاط ديني ولكن لا يحب أن يبرز نفسه كهيئة وشكل، ما يحب يبرز نفسه أنه متدين، ولهذا تشوف قصة شعره بشكل معين، ملابسه أيضا بشكل معين، من تشوفه ما تعرف هذا متدين وغير متدين. هذا الحرص وتجد حريص بعضهم على أنه يعطي عن نفسه هذا الانطباع أنه أنا ترى كأنما التدين أو مثلا سمة المتدين هذه كأنما نقص فيه ويستشعر. ولهذا حتى في الشابة تجدونها تقول أنا ما بلبس عباية، كأنما تجد هذه العباية نوع نقص، تستشعر في باطنها أن هذا نوع نقص ولو بسبب المحيط يسوي لها أجواء معينة الشابات مثلها، فيتستشعر النقص بدل ما أن تحس أن هذه هوية وانتماء وعزة وافتخار، تحول قضية معكوسة فيتستشعر جهة النقص. هذه في الحقيقة مشكلة داخلية في داخل نفسه يجب أن تعالج. أنا يجب أن أعرف أولا ما هي هويتي، ما هو الانتماء، هل هذا يشكل لي مصدر فخر وعزة أم لا. بعد ذلك لا يعنيني كلام الناس وماذا سيقولون وماذا سيعلقون. ومشكلتنا في بعض الشباب أنه يستشعر نقصا في ما هو مورد قوته، ومثل هذا الشاب لا ينتج لأنه النتاج يكون مع التقوى. التقوى يجب الإنسان يحرص على التقوى في كل شيء، في باطنه وفي ظاهره. وأيضا لأن حينما يجد الآخر مني، هذه نقطة أيضا أرجو من الشباب يلتفتوا إليها، حينما يجد الآخر مني أنني أنا لا أفتخر بهويتي وانتمائي، هو في الحقيقة ما يعري لي بال، ما يهتم حتى من أنصحه يقول أنت إنسان هم مو ذاك الالتزام. ولهذا هذه أيضا جهة في الحقيقة تنقص قيمتي حتى في مجال العمل الديني. هذه بعض النقاط أحببت أن أشير إليها، وإن شاء الله للحديث بقية في الأسبوع القادم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيتي نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبقة بصورة.